الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء لنتحدث بعض الوقت مما نسأل الله جل وعلا أن يجعله بمثابة الزاد لنا إلى الدار الآخرة. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالتقوى وأمر بالتزود، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول عز من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآيات أوصى الله جل وعلا فيها أولا بالتقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه، فتنظر ما هو الذي أمرك الله به، لأن من الواجب العين الذي لا يعذر أحد بجهله أن يعلم الإنسان ماذا أوجب الله عليه. فأوجب الله علينا التوحيد، أن نفرده بالعبادة في جميع أعمالنا وأقوالنا. قال عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقد فسرها بعض السلف بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وفسرها بعضهم إجابة لسائل سأله عنها فقال: أرأيت لو نزلت واديا كثير الشوك والحجر ماذا تصنع؟ قال: أشمر ثوبي وأتوقى. قال: فكذلك التقوى، يعني أن الإنسان يتوقع أن يقع في ترك مأمور أو مخالفته أو الوقوع في المحذور. فتقوى الله جل وعلا هي رأس الطاعة، وهي الأمر الذي أمر الله به رسله وأنزل به كتبه. وبهذه التقوى يكون الإنسان قد بذل ما في وسعه في التعرف على ما أمره الله به، وفي مقدمة ذلك بعد التوحيد الصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام الخمسة، لأن الله جل وعلا كما في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني التقوى التي هي واجبة لله جل وعلا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني الإنسان ما يموت بكيفه، ولا يموت بعلمه، ولا يموت بإرادته، لكن معنى الآية: تستعد للقاء الله جل وعلا حتى إذا جاء الموت يجدك على ما أمرك الله به، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتينكم الموت إلا وأنتم مطبقون لأركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. كما أنه يجب على المؤمن تطبيق الأركان، أركان الإيمان الستة: إيمان بالله، تؤمن بوجود الله، وتؤمن بألوهية الله، وتؤمن بربوبية الله، وتؤمن بأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكل ركن من هذه الأركان مسائل تندرج تحتها. فالإيمان بالله يستلزم علينا امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نكون كما أراد الله منا، أن نكون في طاعته مبتعدين عما نهانا عنه من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والرياء الأكبر، وكذلك الموبقات من البدع المكفرة كالتصوف والتجهم، بدعة الجهمية والمعتزلة وغيرها من الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات أو ضلت في باب الإيمان والعمل. يجب على المؤمن أن يحذر أن يقع في شيء من ذلك. قد يقول قائل: كيف أصل إلى هذا؟ يجب أن يكون الإنسان ساعيا في تحصيله بالتعلم. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأول ما أمره به العلم، لأن العلم سلاح، والعلم عدة، سلاح لمقابلة الشيطان الذي يزين للإنسان البدع، يزين له الشرك، يزين له المعاصي الموبقات. إذا كان الإنسان عنده علم يصد هذا العدو ويحذر بطشه وكيده ومكره. كذلك البدع، إذا جاءت بدعة وعنده علم عرفها وردها. كذلك الشهوات، إذا كان عنده علم يتجنب تلك الشهوات التي تفضي به إلى سخط الله جل وعلا. فتقوى الله جل وعلا تحصل بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يتعلم الإنسان ما يجب عليه من الواجبات فيأتي بها، وما يحرم عليه من المحرمات فيجتنبها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتن التي قد تنال الذي لا يدرك خطرها أو لا يدري عنها لعدم العلم بها. فإذا تعلم الإنسان العلم أمن من الفتن، واستطاع أن يعبد ربه على مراده، وأن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع سنته وهديه، فيموت يوم يموت وهو قد أتى بما يجب عليه مما أوجب الله عليه من الأوامر وانتهى عما نهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو الثبات على الدين، على الحق، على التوحيد، على أركان الإسلام والإيمان والإحسان، والثبات على عقيدة التوحيد وعدم التفرق بالبدع والشركيات والمحدثات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق هو الذهاب مع البدع، الذهاب مع الآراء والأفكار الضالة، كما فعلت تلك الفرق الضالة التي بعدت عن الحق، والتي عناها صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالاعتصام بحبل الله يعني بالدين، بالإسلام، بالكتاب، بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الثبات على ذلك وعدم الابتداع في دين الله ما ليس منه. ونهى عن التفرق، وهو أن يتحزب الناس، كل فرق، كل جماعة بما لديها فرحة، وربما أنها تخطئ الأخرى. ولهذا لما حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أصواتا من المسجد، ارتفعت أصواتهم، فنادت من حجرتها رضي الله تعالى عنها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ثم تلت الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عز من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم الحروب قائمة بينهم، بين الأوس والخزرج، فما لبث إلا يسيرا حتى آخى بينهم، فأصبحت القبيلتين، أصبحت القبيلتان كالإخوة، بل إنه آخى بين المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من مكة لا مال ولا مسكن ولا ولد، ولا آخى بينه وبين الأنصار من أهل المدينة. وهذه نعمة عظيمة إذا حصلت الأخوة والألفة بين الناس، عاشوا على خير ما يرام، عاشوا متوادين، متواصلين، متحابين. وأما الافتراق فهو نقمة وعذاب، كما هو الحاصل في كثير من الطوائف والمجتمعات والشعوب التي ذهبت بسبب هذا التفرق والتحزب، ذهبت حطبا لهذه الفتن، وذهبت نعمها، وذهبت سمعتها. فالله جل وعلا أمر بهذا الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق حتى لا يحصل للأمة تمزق، فهي مأمورة بالاجتماع على الكتاب والسنة. ومن شذ عن هذه القاعدة فإنه يذهب بنفسه إلى المخاطر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ونهى عن الخروج عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ آخر: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى مؤمنها، ولا يفي لذي عهد بعهده، فليس مني ولست منه. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة، وهو الفلاح، وهو الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. وأما الخروج عن هذه القاعدة وعن هذا المنهج السليم ففيه الهلاك والعطب. ولا شك أننا في أوقات كثرت فيها الحزبيات، وكثرت فيها الجماعات، وكثرت فيها المذاهب التي كل مذهب يدعو إلى نفسه ويصحح مساره، ومن خالفه ربما يبدعه أو يفسقه، وربما كفره. والنجاة والعصمة في التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وحذر من دعاة على أبواب جهنم فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أرأيت إن أدركني ذلك الزمان يعني إذا كان هناك دعاة على أبواب جهنم فما المخرج؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن هناك جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق. ولو نظرنا إلى وقتنا الحاضر وما تنعم به هذه البلاد من الأمن والاستقرار ووجود الجماعة ووجود ولاة الأمر رأينا هذه النعمة وأن الواجب على الإنسان ألا يخرج عن هذه القاعدة ولا يفارق الجماعة ولا يخرج على الولاية الشرعية. فمن خرج على ولي أمر قد بويع له وسمع له وأطيع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذلك الخارج لقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد شق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. فهذه القاعدة وهذا الأساس وهي نعمة الجماعة ونعمة الاعتصام بالكتاب والسنة ونعمة الدين الذي لا يوجد إلا بالأمن. فالأمن هو أساس كل طاعة وكل بر وكل خير عاجلا وآجلا بعد توحيد الله جل وعلا واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتحقق الأمن. أما إذا انفرط الأمن وخاف الناس فإن العبادة تقل أو تنعدم، وكذلك المعائش لا يستطيع الناس أن يسلكوا في معائشهم ولا في أحوالهم المعيشية، بل يكونون مشغولون يكونون في شغل من هذا التفرق والتمزق. لأن الأمن إذا فقد في مجتمع فلا تسأل عما يحل بذلك المجتمع من العذاب ومن الجوع ومن التفرق. فعلى المسلم أن يحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام وأن يتمسك بما أمر الله به بالتمسك به وهو أصل الدين، والتمسك بقواعد الدين أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره. هذا الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، وأن يكون معينا لولاة أمره على السمع والطاعة وتطويع المجتمع الذي يعيش فيه، يبين لهم الحق الذي يجب عليهم السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الذهاب مع تلك الفرق الضالة التي تعبث بأمن العباد والبلاد. ويعيش الناس في خوف وهلع لفقد هذه النعمة، نعمة الأمن. فتقوى الله جل وعلا ولزوم الصراط المستقيم وتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق أركان الإسلام والإيمان والإحسان والسمع والطاعة لولاة الأمور ولزوم الجماعة، هذا واجب على كل إنسان عاقل. فليتق الله في نفسه ومن تحت يده، وأن يكون قائما بما يجب عليه لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لمن ولاه الله أمره، عملا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا حصل نزاع في شيء في مسألة فلا ينبغي للناس أن يتجاذبوها ويطرحوها للنقاش، بل يردوها إلى من يحسن القول فيها ومن يلتمس لها الحل ومن يستدل عليها من الكتاب والسنة، حتى تكون الأمور منضبطة وتكون الأمور مردودة إلى الأصول التي أمر الله بالرجوع إليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد ولزوم طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وألا نكون حطبا لتلك الفتن التي يدعو إليها دعاة الشر والفتنة التي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم يدعون إلى النار، فمن أجابهم قذفوه فينا. كل من يدعو إلى غير الكتاب والسنة فهو يدعو إلى النار. علينا أن نحذر تلك الدعوات وأولئك الدعاة الذين قل نصيبهم من العلم الشرعي، وإنما يدعون إلى الآراء والأفكار والرجال، ويدعون إلى الجماعات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، كما نسأله جل وعلا أن يصرف عنهم بطانة السوء وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن ينصر بهم الدين والسنة وأن يجعلهم قائمين بالجهاد في هذا الوقت الذي كثر فيه الشر ودعاة الفتن والباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يسدد رميهم، وأن يوحد صفهم ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يقبل منهم من مات شهيدا، وأن يعافي من أصيب منهم، وأن يردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين، وأن يرزقهم الإخلاص في الجهاد عن المقدسات والعقيدة والأعراض والدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وولاة أمرنا ورجال أمننا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء لنتحدث بعض الوقت مما نسأل الله جل وعلا أن يجعله بمثابة الزاد لنا إلى الدار الآخرة. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالتقوى وأمر بالتزود، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول عز من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآيات أوصى الله جل وعلا فيها أولا بالتقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بامتثال أمره واجتناب نهيه، فتنظر ما هو الذي أمرك الله به، لأن من الواجب العيني الذي لا يعذر أحد بجهله أن يعلم الإنسان ماذا أوجب الله عليه. فأوجب الله علينا التوحيد، أن نفرده بالعبادة في جميع أعمالنا وأقوالنا. قال عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقد فسرها بعض السلف بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها بعضهم إجابة لسائل سأله عنها فقال: أرأيت لو نزلت واديا كثير الشوك والحجر ماذا تصنع؟ قال: أشمر ثوبي وأتوقى. قال: فكذلك التقوى، يعني أن الإنسان يتوقع أن يقع في ترك مأمور أو مخالفته أو الوقوع في المحذور. فتقوى الله جل وعلا هي رأس الطاعة، وهي الأمر الذي أمر الله به رسله وأنزل به كتبه. وبهذه التقوى يكون الإنسان قد بذل ما في وسعه في التعرف على ما أمره الله به، وفي مقدمة ذلك بعد التوحيد الصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام الخمسة، لأن الله جل وعلا كما في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني التقوى التي هي واجبة لله جل وعلا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني الإنسان ما يموت بكيفه، ولا يموت بعلمه، ولا يموت بإرادته، لكن معنى الآية: تستعد للقاء الله جل وعلا حتى إذا جاء الموت يجدك على ما أمرك الله به، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتينكم الموت إلا وأنتم مطبقون لأركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. كما أنه يجب على المؤمن تطبيق الأركان، أركان الإيمان الستة: إيمان بالله، تؤمن بوجود الله، وتؤمن بألوهية الله، وتؤمن بربوبية الله، وتؤمن بأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكل ركن من هذه الأركان مسائل تندرج تحتها. فالإيمان بالله يستلزم علينا امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نكون كما أراد الله منا، أن نكون في طاعته مبتعدين عما نهانا عنه من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والرياء الأكبر، وكذلك الموبقات من البدع المكفرة كالتصوف والتجهم، بدعة الجهمية والمعتزلة وغيرها من الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات أو ضلت في باب الإيمان والعمل. يجب على المؤمن أن يحذر أن يقع في شيء من ذلك. قد يقول قائل: كيف أصل إلى هذا؟ يجب أن يكون الإنسان ساعيا في تحصيله بالتعلم. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عز من قائل: فاعلم، أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأول ما أمره به العلم، لأن العلم سلاح، والعلم عدة، سلاح لمقابلة الشيطان الذي يزين للإنسان البدع، يزين له الشرك، يزين له المعاصي الموبقات. إذا كان الإنسان عنده علم يصد هذا العدو ويحذر بطشه وكيده ومكره. كذلك البدع، إذا جاءت بدعة وعنده علم عرفها وردها. كذلك الشهوات، إذا كان عنده علم يتجنب تلك الشهوات التي تفضي به إلى سخط الله جل وعلا. فتقوى الله جل وعلا تحصل بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يتعلم الإنسان ما يجب عليه من الواجبات فيأتي بها، وما يحرم عليه من المحرمات فيجتنبها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتن التي قد تنال الذي لا يدرك خطرها أو لا يدري عنها لعدم العلم بها. فإذا تعلم الإنسان العلم أمن من الفتن، واستطاع أن يعبد ربه على مراده، وأن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع سنته وهديه، فيموت يوم يموت وهو قد أتى بما يجب عليه مما أوجب الله عليه من الأوامر وانتهى عما نهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو الثبات على الدين، على الحق، على التوحيد، على أركان الإسلام والإيمان والإحسان، والثبات على عقيدة التوحيد وعدم التفرق بالبدع والشركيات والمحدثات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتفرق هو الذهاب مع البدع، الذهاب مع الآراء والأفكار الضالة، كما فعلت تلك الفرق الضالة التي بعدت عن الحق، والتي عناها صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالاعتصام بحبل الله يعني بالدين، بالإسلام، بالكتاب، بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الثبات على ذلك وعدم الابتداع في دين الله ما ليس منه. ونهى عن التفرق، وهو أن يتحزب الناس، كل فرق، كل جماعة بما لديها فرحة، وربما أنها تخطئ الأخرى. ولهذا لما حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أصواتا من المسجد، ارتفعت أصواتهم، فنادت من حجرتها رضي الله تعالى عنها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ثم تلت الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عز من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم الحروب قائمة بينهم، بين الأوس والخزرج، فما لبث إلا يسيرا حتى آخى بينهم، فأصبحت القبيلتين، أصبحت القبيلتان كالإخوة، بل إنه آخى بين المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من مكة لا مال ولا مسكن ولا ولد ولا آخى بينه وبين الأنصار من أهل المدينة، وهذه نعمة عظيمة إذا حصلت الأخوة والألفة بين الناس. عاشوا على خير ما يرام، عاشوا متوادين متواصلين متحابين. وأما الافتراق فهو نقمة وعذاب، كما هو الحاصل في كثير من الطوائف والمجتمعات والشعوب التي ذهبت بسبب هذا التفرق والتحزب، ذهبت حطبا لهذه الفتن، وذهبت نعمها وذهبت سمعتها. فالله جل وعلا أمر بهذا الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق حتى لا يحصل للأمة تمزق، فهي مأمورة بالاجتماع على الكتاب والسنة. ومن شذ عن هذه القاعدة فإنه يذهب بنفسه إلى المخاطر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ونهى عن الخروج عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ آخر: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة، وهو الفلاح، وهو الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. وأما الخروج عن هذه القاعدة وعن هذا المنهج السليم ففيه الهلاك والعطب. ولا شك أننا في أوقات كثرت فيها الحزبيات، وكثرت فيها الجماعات، وكثرت فيها المذاهب التي كل مذهب يدعو إلى نفسه ويصحح مساره، ومن خالفه ربما يبدعه أو يفسقه وربما كفره. والنجاة والعصمة في التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولزوم الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وحذر من دعاة على أبواب جهنم، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أرأيت إن أدركني ذلك الزمان، يعني إذا كان هناك دعاة على أبواب جهنم، فما المخرج؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن هناك جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. ولو نظرنا إلى وقتنا الحاضر وما تنعم به هذه البلاد من الأمن والاستقرار ووجود الجماعة ووجود ولاة الأمر، رأينا هذه النعمة، وأن الواجب على الإنسان أن لا يخرج عن هذه القاعدة ولا يفارق الجماعة ولا يخرج على الولاية الشرعية. فمن خرج على ولي أمر قد بويع له وسمع له وأطيع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذلك الخارج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد شق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. فهذه القاعدة وهذا الأساس، وهي نعمة الجماعة ونعمة الاعتصام بالكتاب والسنة ونعمة الدين الذي لا يوجد إلا بالأمن. فالأمن هو أساس كل طاعة وكل بر وكل خير عاجلا وآجلا بعد توحيد الله جل وعلا واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتحقق الأمن. أما إذا انفرط الأمن وخاف الناس فإن العبادة تقل أو تنعدم، وكذلك المعائش، لا يستطيع الناس أن يسلكوا في معائشهم ولا في أحوالهم المعيشية، بل يكونون مشغولون، يكونون في شغل من هذا التفرق والتمزق، لأن الأمن إذا فقد في مجتمع فلا تسأل عما يحل بذلك المجتمع من العذاب ومن الجوع ومن التفرق. فعلى المسلم أن يحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام، وأن يتمسك بما أمر الله به بالتمسك به، وهو أصل الدين، والتمسك بقواعد الدين، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره. هذا الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، وأن يكون معينا لولاة أمره على السمع والطاعة وتطويع المجتمع الذي يعيش فيه، يبين لهم الحق الذي يجب عليهم السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم الذهاب مع تلك الفرق الضالة التي تعبث بأمن العباد والبلاد، ويعيش الناس في خوف وهلع لفقد هذه النعمة، نعمة الأمن. فتقوى الله جل وعلا ولزوم الصراط المستقيم وتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق أركان الإسلام والإيمان والإحسان والسمع والطاعة لولاة الأمور ولزوم الجماعة، هذا واجب على كل إنسان عاقل، فليتق الله في نفسه ومن تحت يده، وأن يكون قائما بما يجب عليه لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لمن ولاه الله أمره، عملا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا حصل نزاع في شيء في مسألة فلا ينبغي للناس أن يتجاذبوها ويطرحوها للنقاش، بل يردوها إلى من يحسن القول فيها ومن يلتمس لها الحل ومن يستدل عليها من الكتاب والسنة، حتى تكون الأمور منضبطة وتكون الأمور مردودة إلى الأصول التي أمر الله بالرجوع إليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد ولزوم طاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وألا نكون حطبا لتلك الفتن التي يدعو إليها دعاة الشر والفتنة، التي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم يدعون إلى النار، فمن أجابهم قذفوه فينا. كل من يدعو إلى غير الكتاب والسنة فهو يدعو إلى النار، علينا أن نحذر تلك الدعوات وأولئك الدعاة الذين قل نصيبهم من العلم الشرعي، وإنما يدعون إلى الآراء والأفكار والرجال، ويدعون إلى الجماعات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، كما نسأله جل وعلا أن يصرف عنهم بطانة السوء وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن ينصر بهم الدين والسنة، وأن يجعلهم قائمين بالجهاد في هذا الوقت الذي كثر فيه الشر ودعاة الفتن والباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يسدد رميهم، وأن يوحد صفهم، يجمع كلمتهم على الحق، وأن يقبل منهم من مات شهيدا، وأن يعافي من أصيب منهم، وأن يردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين، وأن يرزقهم الإخلاص في الجهاد عن المقدسات والعقيدة والأعراض والدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وولاة أمرنا ورجال أمننا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.